شفعات نافعات
شفعات نافعات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. صل اللهم وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد عدد ما خلقت وعدد ما أنت خالق إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم أمواتنا. اللهم أذهب همنا وغمنا وكربنا وعافي أبداننا وأسماعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. أحينا يا ربنا مسلمين، واجمعنا بخاتم النبيين، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا خير الغافلين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، ارحمهم يا رب العالمين برحمتك الواسعة. اللهم ارحمهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم ومالا خيرا من مالهم. اللهم إنا نسألك يا ربنا سؤال العبيد الضعفاء المساكين، أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، أن تستر علينا، أن تشفي أمراضنا، أن تعافي أبداننا، أن تنصر مظلومنا، أن ترد غائبنا، أن تحقق أمانينا ومرامنا يا رب العالمين. أصلح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين، واجعلهم بآبائهم وأمهاتهم بارين، واجعلهم لأرحامهم واصلين غير قاطعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى بعيد ولا إلى قريب ولا إلى عدو ولا إلى حبيب، لا تكلنا إلا إليك، حتى لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا لأنفسنا نضل ونهلك. نسألك يا الله أن تعيد علينا أيامنا هذه بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والعافية في المال والأهل والأبدان والأموال. إخوتي أحبتي في الله، ما أردت أن أعيد عليكم الكلام الذي سمعتموه منذ سنوات عدة ومنذ أيام متعددة. اليوم في مسمى الناس هو اليوم 21 من شهر مارس من كل عام، يظن الناس أنه يوم الأم أو يوم عيد الأم، ونحن بعقيدتنا وشريعتنا وهدي نبينا وسنة سلفنا، لا نعرف في ديننا عيدا سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن قالوا وزعموا وبينوا أنهم لا يسمونه عيدا وإنما يسمونه يوم الأم كذبوا وسموا الاسم بغير اسمه، إنما هو عيد فإن العيد من العود. فكلما جاء اليوم 21 من مارس احتفل الناس وفرح الناس، بل إنهم ميزوه وخصصوه وعينوه وجعلوا له احتفالا وجعلوا له مهرجانا، بل شحنوا الناس شحنا، حتى للأسف الشديد علماء المسلمين شاركوا في هذا، بل حملوا عليه حملة شعواء كأنها معركة كأنها حرب بين إثبات حق وإبطال باطل. هم أرادوا أن يحقوا الباطل ويبطلوا الحق. ونحن دائما نسألهم: من الذي حدد هذا اليوم؟ أهو في دين الله؟ من الذي جعله يتكرر العام بعد العام؟ أهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله رجل: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة مكان إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيها، أي في هذا المكان، صنما يعبد؟ أفيها صنما يعبد؟ قال: لا. أهو عيد للمشركين؟ عيد اعتاد الناس أن يذبحوا في هذا اليوم. يبقى سأل عن المكان وسأل عن الزمان. أما المكان فهل هو فيه صنم يعبد؟ لا. هل هو يوم عيد عند المشركين اعتاد الناس أن يذبحوا في هذا اليوم في الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. يبقى إذا كان الأمر يتعلق بمكان وبزمان وبهيئة وكيفية، بمكان وزمان وهيئة وكيفية، صار عيد. وإذا صار عيدا صار عبادة، وإذا كان عبادة فهو لابد أن تكون مشروعة. ولا أفيض ولا أزيد، لكنني أقول هذا الكلام سمعناه كثيرا، وللأسف في كل سنة نعيد هذا الكلام ونكرره، وفي كل سنة تأتي الحملة من هنا ومن هنا، قالوا أو زعموا أننا نبغض الأم. من قال؟ والله لا أعرف أحدا في الوجود يكرم أو يكرم أمه أو يكرمها أو يرفعها إلا المسلم الذي يفعل ذلك رجاء ثواب الله وعلما بحقها واعترافا بمكانها وإقرارا بقدرها. من الذي علم الدنيا أنه يجب أن نستوصي بالأم خيرا؟ من كان يعرف هذا؟ إذا عرفوه في جانب لم يعرفوه في سائر الجوانب، إذا عرفوه يوما لم يعرفوه في سائر الأيام، إذا عرفوه في سن وهو صغير لم يعرفوه وهم كبار، إذا عرفوه وهي سليمة صحيحة تعطي لا تأخذ، لم يعرفوها إذا كبرت في السن واحتاجت إلى العطاء بعد ذلك أنكروها وأهملوها. في بلادهم إذا بلغ الولد والبنت سن البلوغ ليس لأبيه ولا لأمه لا حق ولا سلطان، لكن ديننا هو الذي جاء في كتاب ربنا آمرا بعبادته والاعتراف بحقه سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. جاء الأمر من الله عز وجل بأن أشرك الوالدين مع الرب في الشكر والإحسان، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جاء الأمر من الله قضاء شرعيا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وجاء الأمر من الله عز وجل قائلا لعباده المؤمنين: ووصينا الإنسان، كل الإنسان، بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. لكن المؤمن هو الذي يعرف هذا ويقدره، فما في الوجود أحد يعرف حق الأم كما يعرفه المسلم. أنتم تزعمون أننا نكره الأم ونبغض الأم ولا نحتفل بالأم ولا نحب الأم ولا نقدر الأم. كذبتم والله، كذبتم علينا وعلى سائر المسلمين. بل المسلم الحق هو الذي يعرف لأمه حقها وقدرها في كل الأحوال وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن، لا يقدم نفسه ولا ولده عليها، ولا يتقدم بكلام عليها، ولا يقل لها حتى كلمة أف، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، كما قال أهل العلم من علماء التفسير: لو أن الله وجد كلمة، لو وجد الله كلمة أقل من أف في الدجر لذكرها. هي أقل حاجة، مجرد أن تقول أف، مجرد أن تخطب جبينك لأمك ولأبيك، لا يمكن عندنا في دين الله. وبرنامجنا هذا هو البرنامج الخاص بالأمهات، فنحن في كل حلقة، مش هو الوحيد، ده كل برامج، كل الدروس، كل الخطب، كل المواعظ، لا بد أن يكون كما لله حق، لا بد أن يكون للوالد حق. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحب العمل إلى الله، قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله. ثم بعدها: عقوق الوالدين. ماذا تريد بعد هذا؟ وقلت إن برامج الشيوخ والعلماء كلها تنصب بعد حق الله في حق الوالدين، وبيان قدرهما، وبيان ما يجب علينا نحوهما. وهذا البرنامج بالذات هو البرنامج الخاص بصانعات الرجال، مربيات الأجيال، بنماذج من الأمهات، كيف ربت وكيف أدبت وكيف أخرجت للأمة رجالا، قبل ذلك كيف كانت هذه الأم بنتا، وكيف كانت هذه الأم زوجة، وكيف كانت هذه الأم أختها. فهي تربت ثم ربت، هي تأدبت ثم أدبت، هي التزمت، هي انقادت، هي سمعت وأطاعت لأمر ربها وأمر نبيها، فصارت مدرسة في ذاتها. ولن تجد في الوجود مدرسة كالأم المسلمة التي تربت على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك مما تسمع من الأكاذيب والأباطيل التي يروج لها على شاشات عدة تبغض دين الله وتزعم زعما كاذبا أن الأمة الأوروبية أو الأمة الأمريكية أو الأمة الصينية أو الأمة اليابانية هي أعظم أم في الوجود. والله لا تعرف الأمومة ولا تعرف الزوجية ولا حق الزوج، ولا تعرف البنوة، ولا تعرف كيف تعامل أباها، ولا كيف تعامل أخاها، ولا كيف تعامل ولدها، بل تحيا لهواها وإشباع رغباتها، لا تعرف حتى الأمومة، بدليل أنها ممكن أن تحمل من سفاح، وإذا وضعت مولودها لا تراعيه بل تذهب به إلى ملجأ وتجعله فيه لمن يربيه أو لمن يعوله وتدفع له مبلغا من المال، هذا إذا كان عندها شوية مبادئ، لكن بغير مبادئ ترميه في الشارع وهم يأخذونه ويربونه. أما الأم المسلمة هي التي تعرف كيف ترعى ولدها. أحبتي في الله، ما أردت إلا أن أقول كلاما لا أعيده، ولا نحتاج إلى أسئلة في كل يوم قبل هذا اليوم أو بعده، هل الهدية للأم في هذا اليوم فيها شيء؟ هل تخصيص هذا اليوم بنموذج معين أو بأحوال معينة إن أنا أزورها فيه خصيصا وأخذ لها هدية خصيصا، أو نجتمع كلنا في بيت الأم خصيصا؟ هذه كلها عبادات، كلها عبادات، ولا يجوز إلا بدليل. قلت زمان ومكان وحال، لا بد لك من دليل. أسأل الله أن يبارك في أمهاتنا وأن يرحم من مات منهم ومنهن، وأن يرحم آباءنا إن شاء الله. نعود إلى أم من الأمهات نعرف كيف تربت وتربت وربت، كيف عاشت وأحسنت. نسأل الله أن يجمعنا على خير بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى موضوعنا، إلى صانعات الرجال، مربيات الرجال، مربيات الأجيال، صانعات الأجيال، صانعات الأبطال، حافظات البيوت، واعيات مسلمات مؤمنات. ونحن اليوم بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه وسداده وهدايته نبدأ في الكلام عن واحدة هي من السابقات إلى الإسلام، واحدة سطر التاريخ اسمها وكتب كنيتها وأبان وصفها وعرف الدنيا إصرارها وعزمها وثباتها، واحدة أسلمت مع السابقين الأولين. قيل أنها أسلمت مع ثلاث نسوة بعد خديجة، أي أنها سابقة في الإسلام. الله أكبر. أسلمت مع زوجها لأنها وفقها الله عز وجل ليختار لها زوجا يناسبها، فقد وعد ربنا عز وجل أن الطيبين للطيبات، فقال تعالى والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فكانت طيبة وزوجها الله بطيب، فكان ترتيبها في الإسلام 13 على العموم. وأسلمت مع 3 نسوة بعد خديجة سابقة، بايعت رسول الله على الإسلام وهاجرت إلى المدينة مأرز الإيمان لتنال شرف الهجرة بعد شرف الإسلام. هي شديدة الاعتزاز بدينها والثبات على إسلامها والصبر على دينها والتزامها وعقيدتها وطاعتها لربها. هي طاهرة الفطرة، نقية السريرة، راجحة العقل، لم تكن بليغة ولا متكلمة، لكنها دعت إلى الله عز وجل بشيء واحد، بثباتها على دينها وتحمل الأذى، تحملت الأذى كما تحمله أصحاب النبي جميعا في مهد الدعوة إلى الإسلام، وصبرت، كانت تقيد بالقيود وتعذب، ومع هذا صبرت، وكان ثباتها هذا وصبرها هذا هو السبب في إسلام أخيها. أسلمت قبل أن يسلم أخوها، بل كان إسلامها يسبق إسلام أخيها بسنوات، وكان إسلامها سببا في إسلام أخيها. هي زوجة أحد العشرة المبشرين بالجنة. أنت عارفة يعني إيه واحد مبشر بالجنة؟ أنت تعرف يعني إيه واحد مبشر بالجنة؟ يعني يأكل ويشرب في الدنيا، يعني يتزوج وينجب ويشتري ويبيع ويخرج ويدخل وينام ويقوم ويصوم ويفطر، واسمه قد سجل في دواوين أهل الجنة. انت عارفة يعني ايه وانت عارف يعني ايه زوجة لزوج مبشر بالجنة؟ انا اقول اذن هي مبشرة بالجنة، إن ماتت على الإسلام فهي مبشرة بالجنة. أما هو مضمون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرهم بالجنة، قال النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، ثم عد من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، الزبير في الجنة، طلحة في الجنة، عدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوجة لرجل مبشر بالجنة أي أنها إن دخلت الجنة كانت معه، وإن ماتت على الإسلام كانت معه، رضي الله عنها وأرضاها. زوجها أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأخوها أحد العشرة المبشرين بالجنة، ولدها أنجبت لزوجها ولدا هو عبد الرحمن، وكان يسمى بعبد الرحمن الأكبر، لأن كان لأبيه عبد الرحمن آخر هو عبد الرحمن الأصغر. عاشت بهد الإسلام ومبدأ الدعوة، وعلمت النساء بل الرجال درسا عاليا ساميا لا يستطيعه الرجال، ناهيك عن النساء، ألا وهو درس حفظ السر والكتمان على الأمانة وعدم إفشاء السر. صعب جدا على كثير من الرجال وعلى أغلب النساء حفظ الأسرار، مشكلة مسألة السر. هذه أعطت للمرأة درسا كريما تربويا في الحفاظ على السر والكتمان، فلم تظهر إسلامها ولم تظهر نبيها ولم تعلن عمن أسلم من المسلمين، بل إنها كتمت السر وحافظت عليه، ولها في ذلك درس يبين رجاحة عقلها. فأنا وأنتم لو عرفنا خبرها أو لو عرفنا خبرها لعلمنا أن من معالم شخصيتها، رغم أنها لم تكن لا داعية ولا بارزة ولا لها دور، لكن يكفيها أن يجعل في ميزان حسناتها إسلام أخيها، فهو وحده أمة رضي الله عنها وأرضاها، عاشت على الإسلام وعاشت على الصبر والثبات على الإيمان، وثبتت على دينها، لم تهتز رغم إيذاء قومها وأخيها لها، لأنه كان على الكفر، فكان يوثقها بالحبال ويعذبها كما سيأتي الكلام. وكانت ذكية راجحة العقل، تعرف كيف تتصرف عند الأزمة، وتعرف كيف تتصرف لتبليغ ما تريد أن تبلغه، ولا تفشي سر ولا تبين لأحد خبر الدعوة ولا أحوال المسلمين. عرفتم من هي؟ أو بدأتم تعرفون من هي؟ هي من سجل التاريخ اسمها فسطرت في صحائف الصحابيات، من أسلمن من السابقات، ومن رأينا خير البريات، ومن عشنا على الدين والثبات، هي فاطمة بنت الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عدي. فهي عدوية قرشية أصيلة، فاطمة بنت الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عدي، يلتقي نسبها مع نسب النبي في كعب ابن لؤي، يلتقي نسبها مع نسب النبي في كعب ابن لؤي. أمها، ومن أمها؟ هي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة المخزومية القرشية، فأبوها عدوي وأمها مخزومية. لقبها كانت تلقب بين قومها بأميمة، وكانت تكنى بأم جميل، فهي فاطمة بنت الخطاب أو أميمة بنت الخطاب أو أم جميل بنت الخطاب رضي الله عنها وأرضاها. أمها حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة المخزومية، هي أخت من؟ أخت من؟ أخت أمير المؤمنين، أخت أحد العشرة المبشرين، أخت الفاروق عمر بن الخطاب شهيد المحراب الإمام العدل الفارق بين الحق والباطل، أسد من أسود الدعوة والدين، عمر أمير المؤمنين. هي أخته لأمه وأبيه. من نسبها؟ أما أخوها الأكبر هو زيد ابن الخطاب، هو زيد ابن الخطاب أخي عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. وزيد بن الخطاب كان سابق الإسلام عن عمر، وكان حامل راية المسلمين في يوم اليمامة، واستشهد يومها، وبكاه عمر بكاء شديدا، قال عن زيد أخيه: سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الله بالشهادة، سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الله بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. عمها أخو أبيها أحد الأحناف الذين تركوا الأصنام وآمنوا بالواحد الديان وعاشوا على ملة إبراهيم، عمرو ابن زيد ابن نفيل. عمرو ابن زيد ابن نفيل أبوها الخطاب ابن نفيل، فعمها أحد الأحناف الذين تركوا الأصنام، فلم يكن يعبد الأصنام ولم يئد البنت كما كان يفعل أهل الجاهلية، ولم يكن يأكل ما يذبح على النصب. يقول: هذه الشاه خلقها الله وأنزل لها المطر وأنبت لها النبات، وأنتم تذبحونها لغير الله؟ ما سجد لصنم ولا ذبح على النصب ولا وأد بنتا، بل كان يدعو إلى التوحيد. وقال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زيد بن عمرو يبعث يوم القيامة أمة وحدة، يبعث يوم القيامة أمة وحدة. علشان نعرف تركيبة البيت: أبوها هو الخطاب، عمها زيد بن عمرو، أخوها أمير المؤمنين عمر، وأخوها زيد أيضا فارس بطل شهد المشاهد مع رسول الله ومات شهيدا يوم اليمامة، بل كان حامل راية المسلمين في يوم اليمامة في معركة مسيلمة الكذاب أو مسيلمة الكذاب، حرب مسيلمة. ثم أمها حنتمة بنت هاشم المخزومية، هذا اسمها وهذا نسبها وهذا أصلها، ولدت لأبوين، الأب عدوي قرشي والأم مخزومية قرشية، فهي أصيلة النسب والحسب. أبوها كان عنيفا شديدا كما يصفه أصحاب التراجم والسير، فظ غليظ شديد لطبيعة البيئة التي نشأ فيها. ولم يكن مشهورا إلا بشيء واحد، أنه كان مسؤول السفارة في قريش. إذا كان في مفاوضات مباحثات بين القبائل، كان يبعث الخطاب سفير لقريش لعقد الصفقات، وتولى ذلك من بعده ابنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان من بعد أبيه سفيرا لقريش ويعقد الصفقات بين قبائل العرب. إذا انتدبوا أحدا من قريش، انتدبوا من بني عدي، انتدبوا عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان بيت الخطاب في مكة في جبل قريب من البيت الذي يعرف اليوم بجبل عمر، اللي راح مكة وناحية باب الملك فهد لو مشي قليلا كده يلاقي جبل، ما عادش جبل خلاص اتشال وبقى فندق كبير الآن اسمه جبل عمر. هنا كان بيت الخطاب، وهنا نشأت فاطمة، أي أنها نشأت قريبا من البيت الحرام. نكمل معها لنعرف سيرتها ونعيش مع هذه المرأة السابقة إلى الإسلام، صانعة الرجال، مربية الأجيال، رضي الله عن فاطمة بنت الخطاب ابن نفيل العدوية القرشية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أزواج الرسول والبنات الطيبات.